أول آية جت في العهد الجديد فيها إن لم، احنا هنقول بس دقائق في كل آية، آية وترتيل، كانت في متى 25 اللي قال فيها ربنا يسوع له المجد: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. اليهود كانوا شايفين الكتبة والفريسيين قمة التدين. الفريسيين دول جماعة حرفيين قوي، والكتبة دول المسؤولين عن حفظ العهد القديم، فحافظين أجزاء كبيرة منه عشان يحافظوا عليه ما يروحش مع الأجيال. إنما الناس دي كانت أغلبها حرفية، وانتوا عارفين هم دول اللي بعد كده ربنا له المجد قبل آلامه قال فيهم: الويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون. واصطدم بيهم صدام شديد قوي، ودول اللي كانوا وراء مؤامرة صلبه. يعني ايه إن لم يزد بركم؟ طب دول ناس كانوا بيصوموا كتير وبيصلوا كتير وحرفيين جدا، وأي وصية أو فريضة يهودية كانوا يعملوها بمنتهى الدقة. يعني ايه إن لم يزد بركم هنا؟ هنعمل أكتر منهم؟ طب مش هنعرف، مش هنعرف. فاكرين الفريسي لما وقف يصلي قال له: أشكرك لأني لست مثل باقي الناس، أنا بصوم وبصلي وبعشر وبعمل كل حاجة. إيه معنى إن البر يبقى أزيد؟ أيوة أستاذ ويليام. آه تمام. هنا مقصود بيها هم متممين للحرف، إنما ناس مش روحيين، مش بتوع ربنا. هنا يزد بركم روحيا، يعني مش لازم تعمل كل اللي الفريسي بيعمله، مش لازم تصوم زيه، مش لازم تعشر اللي كانوا بيعشروا الشبت والبقدونس والكمون قال يعني بقى التزام. انما بعد كده المسيح قال لهم: تأكلون بيوت الارامل، تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. يبقى في بر مزيف والبر المظهري، في واحد يبان بصورة تدين انما قلبه مش نظيف، مش بيحب الناس. إنما البر بتاع ربنا يسوع المسيح، المسيح ما كانش من فئة الفريسيين ولا الكتبة، إنما جه إنسان بره الكادر الديني بتاع اليهود، لكن هو القدوس البار، فورانا الشكل الجميل بتاع البر المطلوب. إذن الآية دي بتنبهنا إلى قضية مهمة، خلينا نحاسب لألا نتحول إلى كتبة وفريسيين. وإحنا بنقرب من ربنا حاسبه يبقى لنا صورة البر المزيف. في بر مزيف وموجود في السوق كتير قوي. من أشهر علامات البر المزيف أنه يسقط أخطاء على الناس كلها، شايف كل الناس أقل منه. الشخص المتدين اللي شايف نفسه أحسن من اللي حواليه أعرفه أنه ما يعجبش ربنا أبدا. البار الحقيقي يشوف نفسه أقل من كل اللي حواليه. الإنسان البار الحقيقي ما يعرفش يشوف خاطي، هو شايف نفسه خاطي، فما بيعرفش يشوف الخطايا في الناس أبدا. العين البسيطة بتاعة الإنسان البار ما بتشوفش الحاجة الوحش إلا في نفسه. أدي البر اللي عاوزنا المسيح له المجد نتحلى به: إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لم تدخلوا ملكوت السماوات. آية تانية يمكن ما بتاخدوش بالكم منها، في متى 18:35 بتقول: هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. إحنا ساعات نعرف نسامح، بس اللي مطلوب في الآية دي أكتر من مجرد التسامح. هي الآية دي اتقالت في ديل المثل اللي حكاه ربنا يسوع بعد ما سأله بطرس وقال له: إيه كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له أخويا بيغلط فيه كتير، أخري كام؟ 7 مرات كفاية عليه. قال له لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات، يعني ما تعدش. وبعدين حكى الحكاية بتاعت ملك كان عنده عبد وكان مديون له برقم كبير قوي، وبعدين جه طلبه بالدين ما عندوش حاجة، قال يحطه في السجن، فالعبد ابتدى يتذلل له ويقول له معلش اصبر عليا، قال له طب روح خلاص وسامحه في الدين الكبير. راح العبد الشرير ده مسك في اخوه عبد زميله كان مستلف منه رقم صغير قوي، وقال له هات اللي عليك، قال له طول بالك عليا، قال له ابدا، وراح حبس. فراحوا بقيه العبيد قالوا لسيده، قالوا له عارف العبد اللي انت سامحته في كتير قوي ده مسك في اخوه وعلى مبلغ صغير قوي سجنه. فراح جابه قال له كلام صعب عشان نفهم الآية، قال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي. شوفوا الغفران سهل إزاي، مهما كنت مديون لربنا بس اطلب، ربنا رحمته واسعة. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ كان أقلها ترحم أخوك. وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. لما بقى أدى المثل في الآخر قال إيه؟ مش تسامحوا، قال إن لم تتركوا من قلوبكم. في ناس بتعرف تسامح إنما إيه بتفضل متحوش، عشان لو غلط مرة تاني يطلع له الايه القديم والجديد احتياطي لحسن يكون فاكره نسي. طب ما كده يبقى ما سمحتش، انت لم تترك من قلبك. لا، ايه رأيك ان ربنا ترك من قلبه؟ الصورة الجميلة المشهورة بتاعت ربنا يسوع اللي كتبه تحتها ايه، when I forgive ايه I forget، يعني لما بسامح بنسى. مين كم واحد يعرف يعملها دي؟ تعرف تسامح وتنسى كمان؟ تعرف تسامح وتطلع من قلبك خالص ما تبقاش شايل خالص؟ لو ما عرفتش تعمل كده هتفضل مديون، والحكاية تخوف لأنه هيتقال فيها كلام صعب، أيها العبد الشرير كل ذلك الدين، وكل واحد عارف دينه قد إيه بيزدعي الفضايح، كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت لي. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلم إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه. مش هيخلص كده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. اللي ساعدنا نعمل كده ان احنا نطلب من ربنا ينظف القلب، لانه نقاوة القلب دي ما تجيش بالارادة ابدا، ما تجيش بالستار، دي عاوزة نعم عشان تنسى الاساءة وعشان قلبك يصفى خالص وعشان تسامح وما فيش في قلبك بقايا، دي عاوزة نعمة من ربنا. عشان كده المسيح قال صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، مش عشان هم يتعدلوا بس، عشان انت قلبك كمان لا يترك فيه شيء لألا تظل مديون أمام الله. من الآيات الجميلة أوي اللي فيها إلام في متى 26:42 يقول إيه؟ فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتا إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ربنا يسوع له المجد حط نفسه في موقف ما فيش واحد فينا مش هيتحط فيه، كل واحد فينا هيعدي عليه لحظة من لحظات التجربة أو الألم، اللي عاوز يقول لربنا بلاش دي بلاش دي. إنما المسيح له المجد علمنا أجمل صورة للصلاة هنا، إنه قال للأب إن لم يمكن، ما كانش ممكن أن تعبر عني هذه الكأس، خلاص لتكن مشيئتك. يعني إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، يا ريت ممكن عندك، يا ريت ممكن الشفاء، يا ريت ممكن النجاة من المشكلة، يا ريت ممكن القضية تخلص على خير، يا ريت ممكن أي حاجة تهدى، لكن إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس. طب هو في حاجة غير ممكنة؟ في حاجة غير ممكنة؟ ما فيش حاجة غير ممكنة. إنما ربنا أحيانا بيكون شايف أن الكأس المرة ضرورية جدا، محدش هيدي كأس دواء لولاده مر، دواء مر، إلا لما يكون شايف أن الدواء ده فيه شفاء. فالكأس المر فيه شفاء، فالابن اللي عارف ان ابوه بيحبه هيقول له كده، ان لم يمكن، لو ما فيش دواء اسهل من كده، لو ما فيش كاس طعمها احلى من كده، ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس الا ان اشربها، يعني لو انت مصر ان انا اشربها هشربها، فلتكن مشيئتك. افكركم بالانسان اللي كانت معانا من كام شهر، وكانت عندها يعني راحت السماء بعد مرض طويل مع سرطان، كانت عايشة المعنى ده، ما كانتش مشغولة بالشفاء، بالرغم ان في بعض الناس يعني المنفعلين زيادة اللي جم قعدوا يقولوا لها ايه، انت هتخفي واحنا بنصلي لك، ويعملوا حركات كده حطوا ايديهم عليها بس صلي معانا وانت تخفي، وهي بتقول لي يا ابونا انا مش بها، انا ما بفكرش خيف، اللي هو عاوزه يعمله، انا بنته اللي هو عاوزه يعمله، عاوز ياخدني ياخدني، عاوز يشفيني يشفيني، هو يعني انا هشك انه يقدر يشفيني؟ انا ما بشكش لحظة، انما اذا كانت الكاس لازم اشربها يبقى لازم اشربها. وراحت السماء في هذا الايمان العظيم، حاجة جميلة. انما دول ما عندهمش ايمان حقيقي، مش فاهمين اللي ربنا بيعمله مع أولاده. إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. من أقوى الصلوات اللي تفرح ربنا أن أولاده يقولوا له من قلبهم لتكن مشيئتك. احنا كل يوم بنقولها على فكرة في أبانا الذي، ولما يجي يعمل حاجة مش على هوانا نقول له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طب أنت مش بتقول لتكن مشيئتك كل يوم؟ هو لما بيعمل اللي في مشيئته بتزعل ليه؟ مش انت صليت أبانا الذي؟ لو انت صريح مع نفسك تيجي عند الحتة دي وما تقولها إيش. لو انت بقى بتزعل ان ربنا يعمل اللي هو عاوزه، لكن خليك شاطر وخد الدواء، اشرب الكاس للآخر لان فيها الشفاء. بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. متى 18:3. طبعا احنا كلنا حافظين الآية دي، وغالبا محدش فينا عارف يرجع لورا. إن لم ترجعوا وتصيروا، أول فكرة بتخطر لي دايما على بال إن احنا ساعات بنحس إن القداسة دي حاجة بعيدة قوي، أو مستحيلة، أو مش موجودة. إنما إحنا طول النهار بنقابل قديسين وبنشوف قديسين ومش بنحترمهم، اللي هم الأطفال، الأطفال اللي بيتحركوا قصاد عينينا دول على كل اللي بيعملوه ده، دول في نظر ربنا يدخلوا كده بدون سؤال. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. فالواحد لازم يتضع عشان يبص للطفل بإعجاب ويعتبره هو الأستاذ في لحظة. احنا أساتذتهم في الجسديات، إنما هم أساتذتنا في الروحيات، هم اللي يعلمونا إزاي نعيش أنقياء القلب، هم اللي يعلمونا يعني إيه ثقة أو إيمان. والكلمة كده لابنك، ابنك لازم ينطق ما يشكش أبدا. ولو الدنيا كلها قالت له غير اللي انت قلته ما يصدقش. أبوه قال غير كده، أبوه قال غير كده، وإحنا أبونا قال لنا وقال وعاد وعاد وزاد، وإحنا بنصدق كلام الناس ومش راضين نصدق كلامه. عشان كده يقول يا ريت ترجعوا تبقوا عيال، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. لو رجعنا أطفال محدش فينا هيشك أبدا في اللي قاله المسيح، كل اللي قاله بقى، كل اللي قاله، زي حكاية مثلا كل الأشياء تعمل معا للخير، كلنا بنشك فيها دي، ملاقيش خير في وقت. مثلا وعده بالأبدية، لا تخف أيها القطيع الصغير أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت، برضو بنشك. يجي الواحد يقول شكلي مش هوصل، لحسن يكون ما فيش أبدية، لحسن يكون كلام بيقولوا له الناس عشان يصبروهم على الدنيا وبلاوي. لا الله، مش أبوك اللي قال الكلام ده، بتصدق أفكار الدنيا وتنسى كلام أبوك. يا ريتك عيل صغير ما كانش هيعمل كده. برضو المحبة اللي هي أهم فضيلة في المسيحية وعنوان الإنسان المسيحي الحقيقي هي المحبة. كل الكتاب يتلخص محبة الله ومحبة الناس. الطفل عنده دول وعنده دول بسهولة، وكل لما كبر للأسف بنضيعهم احنا منه. انما الطفل يحب ربنا ببساطة ويلعب طول النهار، يعني مش لازم يصلي طول النهار، انما يحب ربنا وبيحب الناس وقلبه نظيف ما يعرفش يشيل. واشهر منظر بنشوفه ان العيال تتخانق مع بعض وترجع تلعب مع بعض، ولا يعني الآية اللي قبلها بتاعت لا يترك في قلبه دي، لا لا فيش حاجة بتقعد في القلب خالص، حتى لو كسر دراعه تلاقيه بعدها بساعة بيلعب معه، خدش باله ان ده اللي كسر له دراعه، لا ولا في باله خالص الكلام ده. في محبة حقيقية في الأطفال. الطفل على فكرة يدي حب أكتر ما الكبير يدي حب، اللي ربوا أطفال عارفين كده، على حجمه الصغير ده والهوسة اللي بيعملها والحمل اللي بيتشال منه، إنما هو بيدي حب بابتسامته وبروحه يدي حب. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. نرجع إزاي؟ على الأقل نبص على العيال كويس باحترام. بعد كده برضو من الحاجات اللي بتعجبني في العيال إنه ما يعملش اعتبار لبني آدم. تعجبني جدا صدقوني. ليه؟ احنا بنعول هم بعض قوي، واخدين بالكم، يهمك قوي رأي الناس، انما شوفوا الجدع ده ولا فارق مع حد، لا ابونا ولا اخونا ولا حتى لما يكون مين. حلو ليه؟ لانه ده معناه لا فارق معاه مديح ولا فارق معاه كلام حد، ولا هو عايش حياته، انما احنا طول النهار عمالين نفكر رأي الناس فينا ايه، هيقولوا علينا ايه، هيمدحونا ولا يزمونا، واللي يأثر في الكلام علينا يومه مش فايت. قال لا، طب يا ريتك ترجع طفل ولا يعني تحط اعتبار لبشر، وكفاية عليك ربنا ابوك وخلاص. في آية بتقول ايه؟ لا يستطيع احد ان يدخل بيت قوي وينهب امتعته ها ان لم يربط القوي اولا وحينئذ ينهب بيته. مين القوي هنا؟ الشيطان. هو الآية دي بتتفهم على انه دخول المسيح حياة انسان، الانسان قبل ما يدخل المسيح حياته هو ملك للشيطان، والشيطان قوي. الشيطان قوي من غير ربنا، لكن في وجود ربنا يبقى ضعيف طبعا. فلازم اول حاجة عشان يدخل البيت ده يربط القوي الأول، وده مثل طبعا مفهوم. لو واحد صاحب بيت وقوي عشان يدخله يسرقوا البيت لازم أول حاجة يربطوا الجدع الجامد ده. وعشان كده تلاحظوا ان احنا عندنا حاجة اسمها سلطان الايه؟ الربط. ايه سلطان الربط ده؟ ده المسيح للكنيسة وقال كل ما تربطونه على الأرض. احنا هنربط ايه؟ هنربط الشياطين، هنربط القوي. وعشان كده نقول كمان في الحل نقول اقطع كل الرباطات، ونقول الإنسان ده مربوط بالخطية أو مربوط بالشهوة أو مربوط بالشيطان كذا، يعني مغلوب من الحكاية دي. فعشان يدخل المسيح له المجد حياته لازم يتربط القلب. وعشان كده الواحد ممكن يسأل نفسه، هو المسيح له المجد خد كل الأمتعة، نهب كل الأمتعة؟ على فكرة المسيح شبه نفسه بحرامي، فما تتخدوش، هو قال يأتي كلص، فمش عيب نقولها هو المسيح قال كده، إنما من اتضاعه يعني. فقال يدخل البيت ده الحرامي، بس لازم يعمل في الأول إيه؟ يربط القوي، حينئذ ينهب أمتعته. كأنه الأمتعة هي ملكات الإنسان، حواسه، أفكاره، طموحاته، اتجاهاته، إمكانياته، وزناته، كل دي اسمها أمتعته. عشان المسيح يملك الإنسان بأفكاره، باتجاهاته، بطموحاته، لازم يربط الشيطان الأول. وكأن وجود خطية مسيطرة على الإنسان تمنع أن يملك المسيح في بيته أو في حياته. برضو دي في الخدمة تهمنا، ليه؟ لما يكون قدامنا مخدوم مغلوب من خطية واضحة، ما ينفعش أن المسيح يدخل حياته وهو مش راضي يسيب خطيته. خلي بالك في ناس عاوزة إيه؟ تمشي الاثنين، لا المسيح والشيطان ما يقعدوش في بيت واحد ابدا، والشيطان ما يسيبوش يقعد. واخدين بالكم؟ ما اي شركه بين النور والظلمه. فوجود خطيه مصر عليها الانسان ومش راضي يسيبها تعطل خلاص، وتعطل دخول المسيح حياته. فعشان كده ان لم يربط القوي اولا، وعشان كده احنا دايما نقول في الجهاد الاول تربط الخطيئة، تربطها بإيه؟ طب أنت عندك سلطان؟ أيوة أنت عندك سلطان التوبة، والكنيسة عندها سلطان الغفران، خلاص الحكاية بقت سهلة. يعني أنت عليك تتوب وتروح تسلم الشيطان يربطه لك، خلاص ما يبقالوش سلطان عليك. عشان كده بنقول توبة واعتراف. لكن طول ما أنت مش عاوز تتوب أو مش عاوز تعترف، يبقى القوي مسيطر عليك، يبقى مش هينفع يدخل وينهب أمتعتك. وبتتقال حتى على حياة الكنائس أو البلاد، يعني أحد القديسين فسرها على أنه مثلا الأمم دول عالم من الأوثان، كان القوي الشيطان مسيطر عليهم. لما المسيح جه عالمنا وربط الشيطان على الصليب، دخل عالم الأمم ونهب أمتعته. نهب أمتعته يعني إيه؟ كل البلاد دي كانت ملك للشيطان، وكل العالم الوثني ده كان يخضع لعدو الخير. بصليب المسيح دخل وربط القوي ونهب أمتعته. في كام فكرة كده مهمة عاوزين نراجعهم. من ضمن الآيات تقول إيه؟ آية صعبة شوية بس مهم. تقول يا غبي الذي تزرعه لا يحيا ها إن لم يمت. دي موجودة في كورنثوس الأولى 15:36. بولس كان بيدافع عن قيامة ربنا يسوع المسيح وعن فكرة القيامة، إنه المسيحية كلها قايمة على إن في قيامة أموات، وإلا باطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، أو يبقى ملناش أي قيمة إيماننا ده، لأنه إن كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة نحن أشقى جميع الناس. يعني إحنا كل اللي واخدينه من المسيح هنا بس، لا ده إحنا عنينا في السم. وهو بيشرح الفكرة دي استخدم مثل جميل قوي من الطبيعة. إيه المثل؟ قال أي بذرة عشان تبقى شجرة لازم يحصل لها إيه؟ تموت وتدفن. لما بتموت وتدفن بتطلع شجرة كبيرة قوي. المؤتمر اللي فات خدنا محاضرة طويلة عن إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هو ليه هنا قال يا غبي؟ معلش تزعلوش من الكلمة، يعني مش علينا طبعا. مقصود بيها إن في ناس عاوزة تعيش من غير ما تموت، واللي عاوز يعيش من غير ما يموت هيفضل سوري في التعبير غبي. يعني ايه؟ يعني عاوز واحد يوصل السماء من غير ما يتعب، واحد نفسه يضمن الأبدية من غير ما يوطي راسه للتراب؟ مش ممكن، يبقى مش فاهم الحكاية. أو زي ما قالها أبونا تدرس، قال كان نفسي أكلمكم عن إن لم تصلب لا تقوم. هي مفيش آية بالمعنى ده، إنما المعنى بتاع الآية يمشي مع الفكر. عاوز تضمن القيامة لازم تشارك في الصليب، لازم يكون لك مكان في الصليب. ما كان لكش صليب، ما كان لكش علاقة بالصليب، يبقى بتدار على القيامة ليه؟ القيامة دي للمصلوب، القيامة للمصلوب. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ قام. فيا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يموت، دي قاعدة. بمعنى إيه؟ مثلا لما يوحنا المعمدان جم يحاولوا يغزوه، يعني فاكرينه إنسان عادي بقى زي بقية البشر، فالمسيح ابتدى يأكل الجو، فالمفروض يبقى هو متغاظ. قالوا له على فكرة اللي انت عمدته كل الناس رايحة تسمع له دلوقتي. فلقوه بيكلم لغة تانية خالص، قال لهم يعني من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فافرح. أنا فرحان جدا، هو من فوق أنا من أسفل. وبعدين قال الحتة دي، قال ينبغي ها أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. هي نفس المعنى. يعني إيه؟ إحنا فينا شخصيتين جوانا، فينا آدم وفينا كمان بالنعمة إيه؟ المسيح. أنت المسؤول تكبر واحد على حساب التاني. ينبغي أن ذاك يزيد، المسيح اللي فيك اللي خدته في المعمودية والميرون، اللي بتاخده على المذبح كل يوم، اللي بتتقابل معاه في كل مخدع وفي كل آية، ينبغي أن ذاك يزيد. وبني آدم اللي جواك ده شوية التراب لازم ينقص. نفس الفكرة، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يموت. يعني أنت هتموت آدم اللي جواك عشان المسيح يبان عليك. تموته يعني إيه؟ يعني مثلا ليك رغبات وفيها كتير حاجات مش صح، ثم الرغبات دي لازم تموت، لازم تقاومها. لأن آية بتقول الذين هم للمسيح قد إيه؟ صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. في رغبات غلط لازم تقول لها لا، لازم تتحداه. اللي بيدور على الراحة مثلا يبقى مش عاوز يموت، يتقال له أخطيت، يعني يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يموت. عشان كده المسيح له المجد قالها برضو في حتة تانية بطريقة تانية، قال من يضيع نفسه من أجلي يجد، ومن أراد أن يجد نفسه يضيعه. اللي هيقعد يدور على نفسه كده وياخد باله من نفسه زيادة ويهتم براحته زيادة ويمشي اللي في دماغه في كل حاجة، ده بيضيع نفسه. إنما اللي داخل مستاب يعور ربنا، مستعد يموت عشان المسيح كل يوم، ويقول مع بولس من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، هذا اللي طلع ناصح. ليه؟ لأنه سيحيا لأنه مات. يبقى اللي بيطلب يموت مع المسيح على الأرض بيضمن لنفسه مكان مع المسيح في السماء. إن كنا قد متنا معه نحيا أيضا معه، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. لكن ما كناش عاوزين نتعب ولا نحتمل، والتجربة تيجي نقول له ليه؟ ليه؟ يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يموت. زعلان ليه من التجربة؟ فرصة تموت فيها ذاتك وكرامتك وميولك ورغباتك، حاجات أنت مش قدها. كون ربنا ساعدك بتجربة يكسر الحاجات دي كلها، مفروض تفرح كده، ضمنت لك مكانة في السم. الذي تزرعه لا يحيا إن لم يموت. في آية تانية في كورنثوس الثانية 13 تقول إيه؟ جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ كورنثوس الثانية 13:5، جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. حكاية المسيح فينا دي عاوز الواحد يمتحن نفسه كل شوية، صحيح المسيح فيا ولا أنا مرفوض؟ لو أنت مش مرفوض يبقى المسيح فيك. يعني إيه؟ يعني لازم يبقى باين عليك، النعمة باين عليك، زي ما قال أبونا من شوية، لغاية ما يبقى الواحد له فكر المسيح كأنه لسه ما بقاش مسيحي حقيقي. فدايما الواحد يسأل نفسه أنا مرفوض ولا أنا المسيح فيي؟ إحنا المسيح فينا بالنعمة، إنما ممكن يكون مش باين، متغطي باهتمامات بأفكار بانشغالات. لكن الآية بتقول امتحنوا أنفسكم، امتحن نفسك كل يوم، أنت مرفوض ولا مش مرفوض، مقبول قدام ربنا ولا مش مقبول، المسيح باين عليك ولا مش باين عليك، بقيت شبهه ولا لسه مش شبهه، ما هو متواضع ومحب ووديع وفرحان، طب الحاجات دي عليك ولا مش فيك. عشان كده في آية تاني بتقول ايه، لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. احكم على نفسك، كأنه الروح القدس اللي فينا او المسيح اللي فينا مش هو الديان؟ طيب ما انت تقدر تعرف نتيجة الامتحان دلوقتي، بدال المصحح هو اللي جواك وهو اللي معاك، مش الله الديان اللي جاي على السحاب، هو اللي ساكن فيك دلوقتي. طب انت هتستنى اليوم الدينونة ليه؟ ما تسأله من دلوقتي، انا رب انفع معاك ولا ما انفعش؟ لو قال لك لسه شوية ما تسيبوش، قول له لن اطلقك لن اتركك ان لم تبارك. لا لازم انفع، قول لك خلاص تنفع، تنفع بدل تمسك فيا تنفع. فكلمة جربوا انفسكم، امتحنوا انفسكم، ساعات احنا ما بنعمل ما نحبش نعمل دي. مطلوب ان الواحد يمتحن نفسه، يفحص نفسه، يراجع نفسه، ومش على شوية اخلاقيات، لا، على مبدأ واضح، المسيح فيك. لو انت صحيح مش مرفوض قدام ربنا، طب باين ولا مش باين؟ لو باين خلاص في الامان، لو مش باين، وطبعا هيطلع مش باين قوي لازم، لانه الى قياس قامت ملء المسيح، يعني الموضوع ملوش اخر. في تيموثاوس الثانية 2:5 يقول أيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. تيموثاوس الثانية هي رسالة الوداع اللي بيعملها بولس، بعتها بولس لتلميذه قبل استشهاده يعتقد بشهور، وبيحط فيها آخر توصياته، وبيقول له بعدها جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر. فهنا التوصيات الأخيرة دي بتبقى مؤثرة أوي، فبيقول له مبدأ مهم أوي، عاوز تاخد إكليل لازم تلعبها صح. كلمة جهاد قانوني مقصود بيها لازم تمشي على أصول الجهاد، وكلمة قانوني هنا في الأصل اليوناني مقصود بيها أصول اللعب، لأنه كانوا أي لعبة لها أصول، ويعتقد أنه يقصد بيها بالذات الماراثون اللي هي رياضة الجري، أو يعني الألعاب الأولمبية كانت قديمة قوي من وقتهم. لو واحد سبق انما طلع بره الخط ما ياخدش الاكليل. خلي بالكم، واحد بيجري بسرعه وبيسبق اللي حواليه، انما خرج بره الخط يبقى كسر القانون ما يكسبش. فهو هنا في تيموثاوس الثانية 2 دي قال ثلاث تشبيهات للمسيحي اللي بيجاهد. قال عليه فلاح بيتعب عشان ياخد الأثمار، وقال عليه جندي ملتزم بتعاليم رئيسه عشان يكسب في الحرب، وقال عليه رياضي بيلعبها صح. احنا كلنا نفسنا في إكليل، طب وماله ليك إكليل؟ زي في كورنثوس برضو يقول أنا مش بضرب الهوى، لا ده أنا عارف أنا بعمل إيه، وأسعى نحو الجعالة، الجعالة اللي هي الجايزة الكاس، نحو الغرض، فأنا بجري وشايف هدف. فإحنا نفسنا في الإكليل، طب وماله الإكليل مش صعب، لكن عاوز تمشي على الأصول. الجهاد القانوني طبعا موضوع طويل، او يعني فيه افكار كثيرة، نقول منها كم حاجة. اولا الجهاد القانوني معناه لازم تمشي على قانون الايمان، معناه ما ينفعش تكون بتجاهد انما ايمانك مش مستقيم، كده طلعت برا الخط. لو ايمانك مش مستقيم كل تعبك هيروح عليك، بتجري وتسبق حتى اللي حواليك ويتهيأ لك انك احسن من الكل، انما انت طلعت برا الخط. الجهاد القانوني كمان زي الرياضة لازم يبقى لك مدرب، لازم يبقى لك اب، لازم يبقى لك تلمذة، لازم تسمع الكلام عشان تتقدم، انما تمشي بدماغك هتطلع برا الخط. وانا فكركم بالمرة بواحدة تاني، ان لم في النشيد يقول إن لم تعرفي، ها فاكرنا أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. يعني لو أنت مش عارف السكة طب ومال، طبيعي ما حدش عارف السكة كويس، طب ما في ناس سبقوك امشي ورا رجليهم، اخرجي على آثار الغنم يعني شوف الغنمات اللي ماشية ورا الراعي، أنت مش شايف الراعي الصالح، نظرك ضعيف قوي مش عارف تجيبه، طب وماله ما في طابور غنم ماشي، حط عينك في رجلين الغنم اللي قدامك وامشي. يعني ايه القديسين والاباء والنساك والشهداء والناس اللي خدوها جد، ما هم دول طابور طويل قوي ماشي داخل على السماء. طب خلاص ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء اللي هي العروس النفس اخرجي على اثار الغنم، بقت اسهل، امشي ورا الاباء الروحيين ورا سير القديسين وشوف عايشين ازاي توصل. ده اسمه جهاد قانوني. الجهاد القانوني برضو قاعدة مهمة فيه، انك تجاهد اما قد ما تجاهد انما تنسب دائما الفضل الايه للنعمة، وإلا تبقى خرجت برا القانون. لو جاء لحظة قلت أنا عملت، خرجت برا الخط، حتى لو سبقت الناس كلها يبقى مش هتكسب، مش هتاخد الإكليل. إنما تجاهد قد ما تجاهد زي بولس كده وترجع تقول إيه أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة في، تصوم إن شاء الله بالأيام وتصلي كل الصلوات وتخدم كل الخدمات وترجع تقول كل الجهاد ده ولا له قيمة من غير نعمة ربنا، زي ما المسيح علمنا وقال لنا إن عملنا كل البر فقولوا، قولوا كده لنفسكم، قولوا لنفسكم كده، قولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمل. قول لنفسك كده مهما عملت، وأنا عملت إيه زيادة، ده أنا عبد بطال المفروض أعمل أكتر من كده. فاذكر كيف أخذت وسمعت، هي مناسبة لنهاية المؤتمر. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب. انتوا جيتوا على الآخر وبطلتوا التزام على فكرة. النهاردة الأطفال داخلة طالعة والموبايلات شغالة. فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلف ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. حاجة تخوف آخر إن لم تخوف شوي. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب. أنت سمعت وخد عليك بقى احفظ وتوب. فإن لم تسهر، تسهر يعني تعمل اللي فات، وهو تسهر يعني تحفظ وتوب وتاخد بالك. فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلس ولا تعلم أي ساعة أقدم فيها عليك. يعني لو ما خدتهاش جد وما ركزتش في حياتك الأبدية هتيجي ساعة أنت مش متوقع، فأحسن تركز. إن لم تسهر أقدم عليك كلس. دايما بفتكر الحتة دي، أن ربنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني شبه نفسه بتشبيهين عكس بعض خالص. شبه نفسه بعريس وشبه نفسه بحرامي، عكس بعض خالص. النفس السهرانة يجي لها المسيح عريس. طبعا لما عروسة يبقى جاي لها عريسها بعد سفر وبعد غيبة يا فرحتها وهنا، والنفس النايمة يجي لها العريس كحرامي ويويل اللي يجي له المسيح كلس. إذن الكتاب المقدس فيه تشجيع وفيه رجاء وفيه خبر حلو قوي، إنك ممكن تبقى عروس والمسيح عريسك، وفي برضو تحذير، في كلام يخوف، إنك لو فضلت نايم في الخط إيه يقدم عليك كلس.